Radio da Banga. أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في برنامجنا اليوم الخميس الموافق 9 فبراير عام 2023. برنامجنا بيشتمل على نشرة الأخبار وبرامج أخرى متفرقة، ولكن في البداية حنقدم لكم نشرة الأخبار وإليكم عناوينها. المبعوثون الدوليون الستة يؤكدون دعمهم للاتفاق الإطاري، وقوى الإطار تتوقع إقناع المبعوثين للقوى الممانعة على التوقيع. انطلاقة ورشة شرق السودان يوم الأحد وسط خلافات واسعة، ونازحون يرفضون مخرجات ورشة القاهرة بشأن قضايا العدالة. خبراء أمنيون يحذرون من العواقب الوخيمة لخلافات البرهان وحميتي وتفشي سرطان والتهاب الكبد الوبائي في مناطق جنوب توكر. القوات النظامية تفرق مواكب 8 فبراير باستخدام العنف المفرط، وخبير اقتصادي يعتبر إخفاء الموازنة تعتيما متعمدا للابتعاد عن الرقابة الشعبية. والآن لتفاصيل النشرة من راديو دبنجا. أكد ممثلو ومبعوثو كل من فرنسا والنرويج وألمانيا والمملكة المتحدة والاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة الأمريكية دعمهم للاتفاق السياسي الإطاري، واعتبروه الأساس الأمثل لتكوين الحكومة المدنية القادمة في السودان. واعتبر المبعوثون في تصريح تلاه إنابة عنهم مساعد وزير الخارجية الأمريكي بالإنابة بيتر لورد الاتفاق الإطاري هو الأساس الأمثل لتأسيس الترتيبات الدستورية التي ستفضي إلى فترة انتقالية تنتهي بانتخابات. ودعوا الأطراف الموقعة بالإسراع في تكوين حكومة مدنية من أجل إخراج السودان من الأزمة الاقتصادية والسياسية الحالية. وأضاف بيتر لورد في هذا الخصوص:
يستأنف الدعم للسودان اللي كان انقطع بسبب انقلاب 25 أكتوبر، وأوضحوا أيضا إدراكهم للتحديات اللي قاعد تواجه العملية السياسية في السودان واستعدادهم لمساعدة كل الأطراف للوصول إلى حل سياسي نهائي في أقرب وقت ممكن.
توقع خالد عمر يوسف المتحدث باسم القوى المدنية الموقعة على الاتفاق الإطاري آثارا إيجابيا لزيارة المبعوثين الدوليين الستة في إقناع الأطراف المحددة المتفق عليها بالتوقيع على الاتفاق الإطاري. وقال في تصريحات صحفية عقب اجتماع قيادات القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري بالمبعوثين الدوليين الستة صباح الأربعاء أن المبعوثين الدوليين يدركون أن الاتفاق الإطاري يمثل العملية السياسية الأكثر شمولا. وأضاف هذا الخصوص:
المؤتمر بيركز بشكل عام على القضايا بتاعت السلام والتنمية المستدامة وكيفية إزالة التهميش عن إقليم شرق السودان، وهو أكثر أقاليم السودان تعرضا للتهميش اللي بيستحق أنه يكون في مناقشات جادة لما يعود أولا وأخيرا لمصلحة إنسان الشرق. العملية الثلاثية أكملت استعداداتها.
يعتبر المحامي صالح محمود أن التصريحات المتناقضة بين البرهان وكباشي من جهة وحميتي من جهة أخرى خلافات ثانوية، مؤكدا اتفاقهم على الاستمرار في السيطرة على السلطة. وأوضح لراديو دبنج إمكانية تجاوز خلافات المكون العسكري بمساعدة الحلفاء المحليين والدوليين، مشيرا إلى وصول المبعوثين الدوليين الستة وزيارة وزير خارجية روسيا بجانب الزيارة السابقة لوزير الخارجية الإسرائيلي. وأضاف هذا الخصوص:
الحقيقة ما يدور من خلافات معلنة وغير معلنة هي في واقع الأمر خلافات ثانوية بالنسبة لي وتناقضات ثانوية. نازل متفقين في حكم البلد بالطريقة بتاعت العساكر عن طريق السيطرة على السلطة.
حذر العميد معاش عبد الكريم الجوني من العواقب الوخيمة للتوترات بين البرهان وحميتي على الأمن القومي ووحدة القوات المسلحة، مشيرا إلى التداعيات الخطيرة المتوقعة في حال الصراع بين الأطراف. وقال لراديو دبنج أن التوترات بين الأطراف تتعلق بمسائل سياسية، مستبعدا اندلاع مواجهات بين الدعم السريع والجيش. وأضاف في هذا الخصوص:
في الآونة الأخيرة طبعا ظهرت بعض التوترات المتعلقة ببعض المسائل السياسية والقضايا التنافس يعني المستمر بين الشخصيات القيادية للدعم السريع وللقيادة الدولة في المجلس السيادي. حقيقة يعني بدأت يعني تظهر في العلن وفي مسائل يعني خطيرة جدا على مستوى الأمن القومي وعلى مستوى وحدة القوات المسلحة والأجهزة الأمنية بالنسبة للدولة.
من جانبه قال الدكتور صدقي كابولو إنه التصريحات المتناقضة بين البرهان وكباشي من جهة وحمتي من جهة أخرى تدل على عمق الخلافات داخل المكون العسكري. وقال صدقي كابولو لراديو دبنج إنه تصريحات البرهان وكباشي رسالة إلى مصر، وأوضح أن الجانب العسكري يستغل الخلافات داخل القوى المدنية. واعتبر ظهور كباشي بعد اختفائه منذ الانقلاب مع غياب الأعضاء الآخرين يشير إلى دلالات تتعلق بتوجه جديد. أعلن خالد عمر يوسف المتحدث باسم القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري انطلاق ورشة شرق السودان يوم الأحد المقبل بإطار استئناف مناقشات القضايا المتبقية من الاتفاق الإطاري، فيما اقترحت ورشة القاهرة تخصيص منبر تفاوضي لشرق السودان. وقال خالد عمر في تصريحات صحفيين ورشة شرق السودان تركز على قضايا السلام والتنمية المستدامة وإزالة التهميش، وتوقع نسبة مشاركة عالية في الورشة. وأضاف هذا الخصوص:
المؤتمر بيركز بشكل عام على القضايا بتاعت السلام والتنمية المستدامة وكيفية إزالة التهميش عن إقليم شرق السودان، وهو أكثر أقاليم السودان تعرضا للتهميش اللي بيستحق إنه يكون في مناقشات جادة لما يعود أولا وأخيرا لمصلحة إنسان الشرق. الآلية الثلاثية أكملت استعداداتها.
من جانبه رحن الناشط خالد محمد نور معالجة الأوضاع في شرق السودان بتوافق القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري وقوى ورشة القاهرة، موضحا إنه فرقاء شرق السودان يتوزعون بين الطرفين. وأوضح لراديو دبنج إنه عدم اتفاق الأطراف لن يؤدي للاستقرار في شرق السودان، وأضاف هذا الخصوص:
ده مرتبط بشكل رئيسي هل حيتم حل القضايا ذات العالق بين الفريقين المشاكسين ديل، المجموعة اللي وقعت في القاهرة والمجموعة بتاع الاتفاق الإطاري، لأنه المسألة هي اللي حتكون حاسمة.
نظمت لجان المقاومة بولاية الخرطوم يوم الأربعاء موكبا إلى القصر الجمهوري بالتزامن مع زيارة المبعوثين الدوليين الستة إلى الخرطوم لدعم الاتفاق الإطاري. وانطلقت المواكب من منطقة باجدار في الديوم الشرقية نحو السوق العربي، حيث اعترضت القوات النظامية وصولا إلى شارع القصر باستخدام الغاز المسيل للدموع والعنف المفرط. قتل المواطن آدم السائر محمد الطيب 24 عاما وإصابة آخر مساء الثلاثاء في إطلاق نار على عربة في وادي مليغو الذي يبعد 4 كيلومترات غربي نرتتي بولاية وسط دارفور. وقال أحد أقارب القتيل لراديو دبنج إنه مجموعة من المسلحين اعترضوا طريق العربة مما أدى لمقتل آدم، ويسكن منطقة مورني بولاية غرب دارفور. وفي ولاية شمال دارفور أيضا أشعل مجهولون النار في مدرسة الريان بمحلية السريف يوم الاثنين مما أدى لحرق عدد من الفصول. نصت ورشة القاهرة في مقترح الوثيقة الحاكمة للفترة الانتقالية على إنشاء مفوضية للعدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية على أن يتضمن قانونها وصلاحيات العفو العام في الحق الخاص والحق العام، فيما أقفل البيان الختامي للورشة الإشارة إلى تسليم المتهمين للمحكمة الجنائية الدولية. وقال المحامي آدم شريف لراديو دبنج إنه لا يجوز العفو عن الحق الخاص والعام فيما يتعلق بالجرائم الدولية المتمثلة في الجرائم ضد الإنسانية والإبادة الجماعية. وأضاف هذا الخصوص:
الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الإبادة الجماعية لا يجوز التنازل عنها، يعني هي ما حق لا ولي أدم، لأنها زي ما قلنا هي جرائم دولية وجرائم متعلقة بالأمن والسلام الدولي. وبالتالي إذا كانت ورشة القاهرة توصل لهذه فأعتقد هذا حبر على ورق ولا يساوي شيء.
من جانبه أكد يعقوب فوري المنسق العام لمنسقية النازحين واللاجئين تمسكهم بالعدالة الدولية والجنائية، وقال لراديو دبنج إنه العفو لا يمكن أن يأتي إلا بعد الإنصاف. واعتبر فوري في حديث لراديو دبنج أي حديث عن العفو محاولة لإفراج عن البشير وأعوانه، مبينا إنه العفو حق خاص لأسر الضحايا. وأضاف هذا الخصوص:
إلا كان أفو إجباري ما يكون أفو طوعي، أفو أنت لو دار تصدر الكلام ده أول مفوضية لازم يكون فيه عدالة ويكون فيه عدالة الجنائية بعد ذلك، يعني بعد ما يثبت يعني جرائم للمجرمين حتى بعد ذلك ما يطلبوا الأفو. لكن أفو صفاحة كده يعني معناته بكون تدي مبرر لأدو على أساس أنه يرتكب مزيد من المجازر وأنه السودان ما يتعافى من أي مشاكل.
من جانبه انتقد صالح عيسى الأمين العام للإدارة العامة للنازحين واللاجئين تغييب النازحين من ورشة القاهرة، وأكد تمسكهم بقضايا العدالة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية والمحاكم الجنائية قبل الحديث عن المصالحات. وشدد في حديث لراديو دبنجا على التعويض التعويض المجزي للضحايا، وقال إنه أقرب للقوى المشاركة في ورشة القاهرة منهم إلى القوى الموقعة على الاتفاق الإطاري. وأضاف هذا الخصوص:
الإفلاق من العقاب هو ساهم مساهمة كبيرة جدا جدا في استمرار الجرائم، فنحن كنازلين ما عندنا تنازل خالص يعني من العدالة ومحاكمة المطلوبين، دول كلهم لازم يتحاكموا بموجب محاسبة المجرمين، طبعا بكون يعني في تعويض مجزي بالنسبة للناس الضحايا.
نفت وزارة المالية عجزها عن سداد مرتبات يناير، وذلك ردا على حديث حميتي يوم الاثنين بالخرطوم. وأكد الدكتور أحمد الشريف محمد الناطق الرسمي باسم وزارة المالية والتخطيط الاقتصادي اكتمال دفع المرتبات بنسبة 84% لجميع الموظفين في الدولة، مشيرا إلى أن المرتبات ستكتمل خلال اليومين القادمين بنسبة 100%. وجه الخبير الاقتصادي الدكتور صدقي كبلو انتقادات واسعة لعدم نشر موازنة 2023 حتى الآن على الرغم من إجازتها الأسبوع الماضي. وقال الدكتور صدقي كبلو لراديو دبنجا إنه بذل مجهودا كبيرا للحصول على الموازنة والقوانين التي أجيزت دون جدوى، ووصف ذلك بغياب الشفافية وانتهاج السرية مما لا يساعد في الرقابة الشعبية والإعلامية، خاصة في عدم وجود برلمان. وأضاف هذا الخصوص:
في تعتيم رسمي ومقصود، والله سبب إنه أنا أفتكر في محاولة لتمرير الحاجات بدون رغبة شعبية، وإنه حقيقة الانقلاب وشركائه فشلوا فشل سريع في إدارة البلد.
اشتكى العاملون والموظفون بالمؤسسات الحكومية بمدينة الفاشر بولاية شمال دارفور من غلاء المعيشة والزيادات غير المبررة للسلع الغذائية. وقالت فاطمة عبدالله موظفة بالقطاع الصحي لراديو دبنجا إن وزارة المالية لم تفي بالتزاماتها الخاصة بصرف مرتبات العاملين حتى الآن، مما أدى إلى تعطيل دولاب العمل بسبب تغيب العاملين. وأشار التاجر عبد الرحمن إلى زيادة كبيرة في أسعار السلع، حيث ارتفع سعر باقة زيت الطعام من 20,000 إلى 27,000، وسعر جوال الذرة 30,000، والقمح 55,000. كشف مصادر طبية عن ارتفاع كبير في حالات الإصابة بالسرطانات والتهاب الكبد الفيروسي في مناطق عقيق جنوب طوكر بولاية البحر الأحمر. وقال الدكتور إدريس صالح لراديو دبنجا إن الحالات ظهرت منذ 97 عقب اندلاع الحرب في المنطقة، ورجح صالح أن تكون أسباب انتشار السرطانات وسط مواطني المنطقة تعود إلى تسرب المواد الكيماوية الناتجة من مخلفات الحرب إلى مصادر مياه الشرب. وأضاف دكتور إدريس صالح لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
المنطقة دي تهجرت لها فترة طويلة، في ألغام ما طلعت، حتى عمل لهم كانسر، في حالات كثيرة بتاع كانسر قاعد تجينا من المنطقة الجنوبية، شفت تسربت مع الموية وبيجي يشربوها مع الموية، متضررين شديد، فالحكومة عاملة على الطوارئ يمكن عندهم أكثر من 10 سنة.
تشهد محلية عقيق بولاية البحر الأحمر احتجاجات أهلية واسعة رفضا لمشروعات استثمارية على ساحل البحر الأحمر بدون التشاور مع المواطنين. وقال الناشط خالد محمد نور لراديو دبنجا إن حكومة الولاية والمحلية اتفقت مع رجل الأعمال أشرف الكاردينال حول تخصيص 49 كيلومتر على ساحل البحر الأحمر للاستزراع السمكي. وأضاف هذا الخصوص:
نتكلم عن ساحل طويل عريض، يعني دي حتة 49 كيلومتر دي ممكن تنشأ فيها مواني مش ميناء، شنو طبيعة الاستثمار؟ يعني قال إنه حيكون مثلا استزراع سمكي، إيه هو استزراع سمكي في مسافة 49 كيلومتر؟ يعني
دعا المركز الأفريقي لدراسات السلام والعدالة في تقرير بعثة اليونتامس لحث الحكومة السودانية على إجراء تحقيق مستقل في أحداث النيل الأزرق التي راح ضحيتها 191 قتيل و220 جريحا ونشر نتائجها على الفور. ودعا المركز في تقرير المفوضية السامية لحقوق الإنسان بالتدخل وتقديم الدعم للسلطات السودانية المنوطة بها التحقيق في قضايا الانتهاكات الجنسية في النيل الأزرق خلال أحداث يوليو وأكتوبر. الخبر الأخير في النشرة:
تمكنت القوى المشتركة بولاية جنوب كردفان من ضبط كمية من الأسلحة والذخائر والمخدرات وإيقاف مجموعة من معتادي الإجرام والمتفلتين المطلوبين لدى العدالة ببعض أحياء كادوغ للأربعاء. وقال العميد محمد علي فضل الله قائد اللواء 55 مشاة أن الحملة تأتي إنفازا لقانون الطوارئ المعلن بالولاية، وأشار فضل إلى أن الحملات ستستمر ولن تتوقف، وكشف عن مضاعفة القوى المشتركة بنسبة 400% إنفازا لقانون الطوارئ وللحد من التفلتات الأمنية. مستمعينا الأعزاء، بهذا الخبر تنتهي نشرة الأخبار اللي قدمناها لكم من راديو دبنجا، وإلى اللقاء.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج في الميزان. استمعت يوم الاثنين محكمة مقتل رقيب الاستخبارات العسكرية والمتهم فيه حسام الصياد وسبع آخرين من رفاقه لاثنين من شهود الاتهام. وقالت هيئة الدفاع عن المتهمين بأن الشهود ينطبق عليهم عنوان المسرحية شاهد ما شاف في حاجة، حيث بيّنوا أمام المحكمة بأنهم لم يكونوا في موقع الجريمة ولم يروا حادث القتل. وسبق في جلسة أخرى في نفس البلاغ أن أقر أحد شهود الاتهام الأساسيين أمام المحكمة بأنه تم إرقامه من قبل نظاميين وضغطوه بعد التعذيب أنه يجي ويشهد أمام المحكمة زورا ويقول أنه هو شاف المتهمين أثناء ارتكابهم لجريمة القتل، علما بأن المتهمين الثمانية قضوا ما يقارب العام في الحبس، وأن الاتهام قدم كشف ب 29 شاهد استمعت المحكمة ل 16 منهم. ومن خلال متابعتنا محامين الدفاع يصرحوا بأنه الشهود ليست لهم علاقة بالواقعة أو ما بتنطبق عليهم شروط الشهود. لمعرفة ما يجري في هذه المحاكمة المتهم فيها حسام الصياد وسبع آخرين من لجان المقاومة، التقينا بعضو هيئة الدفاع الأستاذ معتز المدني عشان نعرف منه تفاصيل أكثر حول ما يجري في هذه المحاكمة. أهلا ومرحبا بك الأستاذ معز المدني في راديو دبنجا، وابتداء أطلعنا على ما جرى في الجلسات السابقة في بلاغ مقتل رقيب الاستخبارات المتهم فيه حسام الصياد وسبعة من رفاقه، تفضل.
بشكل عام نحن هسه وصلنا الشاهد رقم 16، ما في شاهد بتاع وغايع وما في شاهد أساسا حضر الواقعة وما في شاهد زاده شاف الحادثة بتاعت الموت. الفعل بتاع الموت ده عشان انت تثبته لازم تجي بينه تأكد وتشوف بالعين اللي بسموه شاهد عيان انه الزول ده طعنه او الزول ده قتله او الزول ده ضربه او الزول ده فلقه او عمل كذا. ده الفعل المربوط بحاجة يسمى علاقة السببية اللي هي بتسبب وادت للنتيجة بتاعت الموت. لحد هسه نازل فشلوا تماما في انه يقدموا شاهد. يا اخي نحن بنضيع في زمن كثير جدا في المحكمة، ومحكمة بتكلف حراسات ضخمة جدا، ونقل بتاع شهود من السجن بدفار قدامه 3 ولا 4 عربات تاتشر وراه 4 ولا 5 عربات تاتشر حراسة في الهناي، تكلفة عالية جدا بالمناسبة الجلسة الواحدة. النازل بضيعوا لنا الجلسات في كلام فارغ وما دايرين نمشوا لقدام، بل بالعكس بحاولوا يصيدوا أي طلبات عشان يقوموا يستأنفوا ويضيعوا زمن كثير. لكن القاضي انتبه للمسألة دي كويس جدا. أول مسألة التعطيل مارسوه النازل جابوا لهم كشف فيه 29 شاهد. 29 شاهد ديل فيهم 4 ولا 5 ديل أساسا عساكر بتاعين تحري وبتاعين قبضي وبتاعين كده ما حاضرين الحادث. بعد ذلك جابوا 4 ولا 5 من الجيران ما حاضرين الحادث. جابوا 4 ولا 5 كانوا في المظاهرة لكن ما كانوا في موقع الحادث ذاته. ياخذ الوصل جابوا لهم موظف في الشركة جنب الحادث، قال ان احنا لما يكون في مليونية ما قاعدين نجي الشركة عشان البنبان والمشاكل دي، ولا جيت اليوم ذاك ذاته. تخيل شهود زي ديل يجيبوا الناس ديل بس كله عشان شنو؟ ده بنسميه نحن التكتيك التعطيلي. التكتيك التعطيلي لمسار الدعوة جايب له 2 وقال الباقيين ما قدرت اجيبهم وكذا. لاحظ الترسانة الضخمة بتاعت الاستخبارات العسكرية اللي هي الشاكية بالإضافة للشرطة بالإضافة لناس المباحث ما ينجحوا في انه يجيبوا شهود، ده تغاعس منهم هم ذاتهم وتغاعس مدعمد، يعني ما تغاعس عن طريق أي حاجة. القاضي قال لهم المهم الجلسة الجاية دي تجيبوا لي أنا شهود الباقين ديل كلهم. يعني نحن إذا كان سمعنا تقريبا 17 يعني بيبقى تجيبوا لنا باقي العدد كله 13 الباقين ديل أو العدد المتبقي دي تجيبوا لي كله قال لهم عصوا طلع لهم إعلانات وبل أجل لهم الجلسة بتاعت الخميس الجاي. ما في جلسة بتاعت الخميس الجاي قال لهم ده عشان يكون متسع من الوقت إنكم تجيبوا لي يوم الاثنين الجاي شهودكم كلهم. ونحن أسع شغالين في المحكمة كلاتي بيجيبوا شاهد بيقولوا والله يا أخي أنا لحضرت الحادث لا يتجمع على الحادث. بيقولوا لنا عندك كله سؤال بنقول ما عندنا سؤال. يعني نحن بقينا بنجي المحكمة بس بنقعد بنقول ما عندنا سؤال. استجواب ساي ولا أزيل عشان توجيهها لشاهد ما بيستحق.
لأنه هو أساسا لا تنطبق عليه شروط الشهادة ذاته اللي بيه ذكرتها وسميتها في علاقة السببية يعني. ما عنده علاقة بالحادث أو بالوقائع شكلت الجريمة.
عشان كده ولا قاعدين نزالوا. لاحظوا نحن 8 محامين قاعدين في الدفاع مع 8 متهمين. 8 محامين ديل ما يقولوا ما عندنا سؤال. يعني شيء ذاته بيجي في النص المحكمة بيقعد ما بياخد لهم 3 دقائق. يودوه يقول له يا أخي شوف المتهمين ديل. إيه مش عاين للمتهمين الثمانية ديل. يجي راجع للقاضي يقول له والله لا بعرف واحد فيهم لا شفته واحد فيهم.
سمع يا أستاذ بالنسبة لكم كمحامين دفاع بعد ما ذكرت التعطيل التكتيكي ده هل هو يعني من وجهة نظركم بيمثل إضرار للمتهمين اللي بتمثلوهم أنتم؟
يا أخي ده ضرر مبالغ فيه. ما أنت عارف سيف الاتهام مسلط نمرة واحد نمرة اثنين غير سيف الاتهام مسلط النازل أسع من شهر 3 الفات لحد شهر 3 ده أسع تم سنة فيهم الطالب فيهم الفاتته امتحانات فيهم اللي اتفصل من شغله فيهم اللي حصل له مشاكل أسرية. بعد ذاك لاحظ المزلة ذاتها الأضرار بتاعتها بتمتد لأهله. الأهل ديل كل يوم جمعة شايلين كيلو ماشين السجن كل يوم محدد جدا شايلين غيارات وملابس مودينا لهم. يعني ده ذاته مجهود وعذب الأسر ده عذاب ما بتتخيله في سنة كاملة.
في الختام بتعتقد هل الاتهام هو فاشل في أنه يقدم قضية متماسكة ضد المتهمين ولا هو أساسا بيقصد التعطيل ودائرة المحكمة تمتده؟
والله هو بيقصد التعطيل وفي نفس الوقت هو بيحاول بقدر الإمكان وبحاول بقدر الإمكان يختلغ له وبينها وما نجح في المزالة دي. بحاول بقدر الإمكان يختلغ له أي دلائل عشان تشير لهم ارتكبوا الفعل وما نجح في المزالة دي. بحاول يفصل ويخيط له اتهام وما نجح في المزالة دي. هو إذا كان الهدف بتاعه الأساسي غير الإضرار بالشباب ديل وغير في أنه ينكلوا بهم وغير ما أنه عذبهم في الحراسات وغير ما كذا كذا بيحاول بقدر الإمكان لو لقى فرصة بتاعت إدانة بتاعته تحت 130 علقهم في المشنقة حتى لو زورا ده يكون الهدف الأساسي بتاعه والهدف الثاني بتاعه.
الخطوة الجاية شنو بعد سمع كل شهود الاتهام كما
بعد سمع كل شهود بتاعين الاتهام ديل كملتهم المحكمة. المحكمة بتغيم البلاغ ده بتسمع المتهمين إذا كان أنكروا التهمة في حالة زي دي بتغيم في المرحلة دي البلاغ عند الحق تشطبه في المرحلة دي وممكن تشطب البلاغ ده في المرحلة دي في مواجهتنا الثمانية ممكن تشطب في مواجهة 4 وتستمر في مواجهة 4. بعد المرحلة دي طوالي بتوجه التهمة بتاعتها وبتسمع شهود بتاع اندفاع له فيه. يعني تسمع شهود شاهد أكد لك إنه المتهم ده الساعة 4 وقت الحادث كان قاعد في المستشفى أو الساعة 4 أنا شفت المتهم ده كان قاعد في الحتة الفلانية ما عنده علاقة بموقع الحدث أو في التاريخ ده كان عنده إجراء محدد جدا بيعمل فيه في المنطقة الصناعية. أمثلة زي دي كده دي بتكون القضية بتاعت الدفاع. بعد ذلك بيطلع القرار النهائي. لكن نحن حسب ما خاطين في راسنا إنه المسألة دي قبل رمضان مفروض تكون انتهت. يعني ما حتستهلك مننا أكثر من الشهر ده ونص الشهر الجاي ما أكثر من كده.
أستاذ معتز المدني المحامي عضو هيئة الدفاع عن حسام الصياد ورفاق المتهمين في مقتل رقيب الاستخبارات العسكرية. أنا بشكرك كنت معنا في راديو دبنجر.
الله يبارك.
وبشكركم مستمعين الكرام على حسن المتابعة والاستماع وإلى أن نلتقي في حلقة أخرى لكم مني أطيب التحايا.
راديو دبنجا يقدم أصوات الولايات. أصوات الولايات برنامج يومي ينقل آراء وتفاعلات الشارع في ولايات السودان المختلفة.
بسم الله الرحمن الرحيم. المستمعين الأفاضل في كل مكان، أهلا بكم في هذه الجولة الجديدة من أصوات الولايات من إقليم النيل الأزرق. الليلة نحن في ضيافة أحد المبادرات الشبابية اللي قامت حديثا ونفذت عديد من الأنشطة اللي هي مبادرة طموح بلا حدود. معي الآن في ضيافتي محمد الطيب، وهو رئيس جمعية طموح بلا حدود. أهلا بك محمد.
مرحبا بكم، ونتمنى نكون خفيف الظل عليكم.
أيضا بيمتد ترحابي بمودة آدم، وهي برضو عضوة في مبادرة طموح بلا حدود.
أهلا بكم.
طيب نحن بداية دايرين نعرف متى تأسست الجمعية بتاع الطموح بلا حدود، والسبب الأساسي اللي خلاكم إنكم تفكروا في إنكم تنشئوا الجمعية دي شنو يا مودة؟
طيب في البيت الجمعية تأسست يوم 29/12 نهاية السنة بالضبط، والسبب الرئيسي بتاع إنه نحن ننفذ الخطة بتاعتنا إنه دايرين نكون فعالين في المجتمع، دايرين نحرك الشباب، دايرين ننشر السلام، دايرين نحيي الشباب الناس الشوية ما أكتف، دايرين يظهروا في المجتمع، دايرين ننمي الولاية كده. فالموضوع ده هسه ماشي كويس، وربنا يوفقنا فيه إن شاء الله.
إن شاء الله ربنا يوفقكم يا رب. طيب يعني محمد الطيب، يمكن مودة تكلمت عن إنه المبادرة يعني أو الجمعية تأسست في نهاية السنة دي، وهي يعني حديثة شديد حسب التاريخ اللي تذكر ده، لكن دارين نعرف برضو يعني الناس الموجودين ضمن الجمعية دي هم يعني ناس أصدقاء، أصحاب، زملاء عمل، ناس موجودين في حي واحد، ولا المبادرة متنوعة فيها ناس من عدة أحياء؟
المبادرة طلابية ممكن نقول بامتياز، طلبة جامعيين وخريجين، تشمل كافة أحياء النيل الأزرق بصفة عامة كده. الجمعية ذاتها هي عامة، يعني تشمل كافة الناس، أي زول له الفرصة أو لقى الطريقة إنه ينضم لنا حبابه عشرة، فالجمعية عامة لكل شعب النيل الأزرق.
طيب نحن دارين نعرف في الفترة القريبة دي يعني شنو الأنشطة اللي نفذت الجمعية؟
طيب أول نشاط للجمعية إنه كنا عايزين نوحد إنه نحن قاعدين في محل واحد، وإنه في سلام في الولاية، زي ما عارفين إنه الفترة فاتت كان في شوية بتاع عدم استقرار. ده أول نشاط لنا، والحمد لله يتنفس بصورة جيدة كويس، وكان في قبول كبير جدا من المواطنين، ودي حاجة خلتنا نحن نكون مبسوطين من الحاجة اللي بدينا بيها، وإن شاء الله ربنا يوفق حنكون مستمرين بنفس النهج.
طيب بشيء من التفصيل يا محمد، يعني شنو اللي انتو نفذتوه خلال الصراعات والأحداث الأخيرة دي؟
تمام. مشروع ألف رسالة تعايش سلمي لدعم التعايش السلمي في إقليم النيل الأزرق بعد الأحداث اللي حصلت. نحن كشباب إيمانا مننا وكجمعية طموح بلا حدود إنه لازم نحن بقدر الإمكان نحاول نوعي مجتمعاتنا المحلية، ونحاول نغرس فيهم روح التسامح والمحبة والإخاء. فالرسائل تتوزعت في السوق موقع الاستهداف، اتكلمنا عن التعايش السلمي بالصورة العامة بتاعته، وأن إحنا كأخوان والبلد تسعنا، وحاولنا بقدر الإمكان نصر أن إحنا كشباب وعين نقدر أن إحنا شنو نعمل، شنو بصمة أو نترك بصمة في المجتمع. فهذه واحدة من المبادرات الجميلة، بسيطة شديد لكن العمق بتاعها والأثر بتاعها باقي، وكانت يعني الفيدباك زي ما بيقولوا ضابطة. لقينا إيجابيات كثيرة من المجتمع، حتى لقينا بعض التفاصيل الثانية إنه كيف نحتوي الجمعية دي، كيف نحن ندعم الشباب ديل إنهم بيتحركوا في مجال العمل الطوعي بجهدهم الذاتي بتفاصيلهم بأفكارهم، لازم نحن بقدر إمكان نقف معهم ونكون زي ما بيقولوا يد واحدة
إن شاء الله يا رب. طيب مودة، يعني أي جمعية بتتأسس بيكون عندها مثلا موجهات معينة هي عايزة تشتغل فيها، هل طموح بلا حدود هم يعني عندهم الرغبة في أنهم يشتغلوا في المسألة بتاعت الرسائل بتاعت السلام والتعايش السلمي، ولا في أنشطة تانية أنتوا أو مواضيع تانية أنتوا حابين تشتغلوا فيها؟
أبدا، دي كبداية وكحاجة غير، يعني شوية غير من الناس تجي تقعد وتعمل ورش وتعمل كده، فكان شوية النهج هو مفيد لكن شنو بقى متكرر، فده كان نوع من التغيير وحاجة بسيطة وما مكلفة. وانت ماشي في الشارع ممكن تتكلم وفي نفس الوقت تدي زور رسالة يقراها، واستحبنا الرسالة بحلاوة، فكانت حاجة جميلة شديد وبسيطة في نفس الوقت وما مكلفة. فديك بداية للناس كناس بادين. أما عندنا أهداف إنه من ضمنها إنه نعزز روح الشباب في النيل الأزرق، نطور المجتمع، نعمل على نشر السلام، نعمل على رتق النسج الاجتماعي والتعايش السلمي في الولاية. يعني أهدافنا كثيرة، فدي في البداية وربنا يوفقنا إن شاء الله نتمها
إن شاء الله يا رب. طيب يعني يا محمد، الموضوع يمكن النزاع الأخير اللي حصل في النيل الأزرق ده خلى إنه الكلام في التعايش السلمي وفي رتق النسيج الاجتماعي فيه نوع من الحساسية، يعني حتى الرسائل اللي أنتوا بتوجهوها دي إذا ما كانت دقيقة وما كانت حساسة وبتراعي لكل أطراف النزاع هي ممكن تكون يعني سبب في النزاع ذاته. يعني فدارين نشوف يعني منو كان بيساعدكم في إنكم تكتبوا الرسائل دي، ومنو كان يعني بيقويمكم في إنه الحاجة دي ممكن تبقى ولا ما تبقى. الحاجة الثانية اللي هو ليه الاستهداف مثلا كان في السوق بصورة أخص يعني.
تمام. الرسائل دي فعلا انت اذا كتبت رسائل خاطئه او محتواها مثلا بدعو للعنف ممكن تعجج الصراعات وتزيد الفتن زي ما بيقولوا. فنحن راعينا الحاجه، يعني احنا دايرين شنو؟ نعزز التعايش السلمي في الاقليم وبالسوق بصفه خاصه. فلا بد مننا ان احنا كشباب نقعد نتشاور في الموضوع انه رسائلنا دي تدعو للتعايش، ما بتدعو للعنف ولا بتتكلم عن مثلا الاسم نوع العنفي وبتفاصيله والأحداث اللي حصلت. احنا بس بندعو لشنو؟ للتعايش والتسامح والتصافي والمحبة والبلد تسعنا كلنا. فراعينا الحاجة دي لأنه احنا كدعاة للسلام ودعاة للتعايش لابد مننا انه احنا نكون حذرين في الكلمات اللي بنخرجها والكتابة اللي بنكتبها. فتدربنا على الحاجة دي عبر اخترنا ناس معينين في الجمعية متحدثين وكانوا شنو أكثر استعدادا وأكثر إلماما بالموضوع بتاع التعايش السلمي ببساطة كده.
تمام، الله يوفقكم إن شاء الله. يعني مودة برضو يعني في يمكن النيل الأزرق فيها عدد كبير من المبادرات الشغالة في نفس المجال ده، مجال السلام، مجال التعايش السلمي. دارين نشوف برضو شكل التنسيق إذا ما كان حصل لقدام، يعني لأي مدى أنتوا قاعدين تخططوا في أنكم تنسقوا فيما بيناتكم عشان توحدوا الجهود والرسالة تصل لأكبر عدد من الناس.
طيب نحن في الحال ما كنا عارفين أي جمعية وأي جمعية وأي جمعية شغالة في الحاجة دي، لكن الفترة الأخيرة بقى المواطن عموما شغال في الحاجة دي حتى لو ما هو تبع جمعية. فنحن أثناء ما نحن شغالين في الشغل ده لقينا أنه في كم زول قلنا تبع الجمعية الفلانية، احنا دايرين نبقى ايد واحد ونعمل تشبيك بيناتنا ونكون شغالين في حاجة واحدة طالما احنا شغالين في نفس الشيء. فطلعتنا كانت لخير، واصلا بيقولوا كل حاجة انت بتعملها لخير وكل باب بيفتح لك ابواب تانية. فنحن في اثناء مشينا لقينا واحد يتكلم انه نحن عايزين نجمع كل الجمعيات اللي بتتكلم في الحياة دي ونكون يد واحدة ونشتغل في نفس الشغل. فدي كانت حاجة احنا ما متوقعينها، جاتنا في الوقت المناسب جدا.
تمام. طيب يا محمد، شنو رؤيتكم وخططكم لقدام غير مشروع الألف رسالة للتعايش السلمي؟ شنو الأنشطة اللي انتم في بالكم انكم تنفذوها تاني لقدام؟
الأنشطة المستقبلية على المدى القريب انه نحن نحاول بقدر الإمكان الحد من ظاهرة المخدرات عبر التوعية والتثقيف، وموضوع بتاع الإصاحة البيع بتاع مستشفى الدمازين التعليمي لأنه لابد من بيئة صحية سليمة. فهذا مشروعنا الجاي إن شاء الله، بالإضافة للتدريب والورش التدريبية للشباب اللي ما لقوا فرصة إنهم يكونوا مثلا التدريب في المجالات المعينة عشان نرفع الوعي والمستوى بتاع الفهم بتاعهم. لذلك نحن هسه بنركز في الفترة الجاية على التدريب وعلى البرامج بتاعت التعايش السلمي بصفة خاصة، نستهدف بها الجامعات والمدارس بالإضافة للمخدرات. دي الأهداف المثلا نقول قريبة المدى.
شكرا لك يا محمد ومودة. ونحن خلاص يعني في خواتيم المساحة دي من أصوات الولايات، دارين نشوف يعني شنو رسالتكم لكل الشباب اللي بتابعونا والناس اللي بيسمعونا، يعني بتحب توجه لهم يعني رسالة؟
أنا قاعد أقول دايما إنه المجتمع بيقوم بالشباب، فدايما الناس تحاول تخلي روحها إيجابية. يعني إذا أنت ما صحت لك مساحة إنه أنت تقوم تمشي تحضر ورشة، وما صحت لك مساحة إنه تتكلم في مجتمع، أنت ممكن تستغل الحاجات دي بطريقة أخرى. زي شنو؟ زي أنت مع أصحابك في محل القهوة ممكن تتكلم عن السلام، زي أنت في مع أصحابك في محل الكورة ممكن تتكلم عن السلام، زي أنت مع أصحابك في محل مناسبة، يعني أنت تستغل الفرص بأي شكل إن كان. فإذا أنت واحد بس عملت الحياة دي، بكرة أخوانك حيعملوا معك، فالمجتمع انطباع بشكله. فإحنا دايرين دايما الناس تقوم تطور روحها من الأقلة، عشان الزول ما يحس باليأس وأنه أنا ما قادر ودي حاجة مستحيلة. فأنا بجد بقول للناس قوموا من محل أنتوا قاعدين، ما ضروري تمشي لأي محل بعيد، لكن قوم من محلك في محلك، طور نفسك بالحاجة اللي أنت عندك. وأكيد كل زول بيصل لهدفه، وربنا يوفقنا كلنا إن شاء الله. وشكرا لمساحتكم دي، وفرصة سعيدة.
شكرا لك يا مودة. أكيد زي ما أنت قلت، السلام بيظل مسؤوليتنا كلنا. السلام مسؤولية الحكومة، مسؤولية الجيش، مسؤولية المواطن، ونحن مفروض ننشر السلام في كل حتة نحن موجودين فيها. محمد، كلمة أخيرة.
نحن بنقول إنه الشباب هم لولا اسمه شنو اتوحدوا واخدتوا فكرة إنه دارين ينموا أنفسهم ويطوروا أنفسهم، ما بنقدر اسمه نعمل تغيير يعني إيجابي في المجتمع صراحة.
شكرا لك. شكرا محمد الطيب. شكرا مودة آدم للفرصة دي. وأكيد الشباب طاقات جبارة، محتاجين إنه نحن نوظفها كويس. وفي الختام أنا بقول لكل زول كان بتابعنا من خلال أصوات الولايات من إقليم النزرق، إنه أكيد السلام هو مسؤولية الجميع.
من المعسكرات،
برنامج
حول اللاجئين والنازحين
داخل وخارج دارفور.
لماذا لم يتدخل قوات الدولية؟
وكم من النازحين ذات الجودة؟
من المعسكرات،
المعسكر
صوت قضايا النازحين
واللاجئين،
يتم ترهيلهم إلى مدينة أبشة أو مدينة الأدرة.
من المعسكرات،
بواجه صعوبات شديد جدا بالنسبة للمرافقين المرضى.
من المعسكرات،
نظرة حول الحياة في المعسكر.
في هذه المعسكر، وشكر لمنظمة الصيانة.
قضايا النازحين واللاجئين،
كلمة سيدة فانتا فونا،
أمانيهم،
مشاكلهم،
أحلامهم.
من المعسكرات.
أهلا ومرحبا بكم المستمعون الكرام في هذه الحلقة من برنامج من المعسكرات، وهذه الحلقة خاصة باتفاق المبادرة المصرية لحل الأزمة السودانية والأنهت أعمالها يوم الاثنين، ونتناول الجانب الخاص بالعدالة في الاتفاق النهائي الذي أغفل محاسبة وتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية، وأشار إلى مفوضية المصالحات أن تعفو عن الحق العام أو الحق الخاص بالنسبة للمتضررين وأصحاب المصلحة. ويشاركنا في هذه الحلقة الشيخ صالح عيسى، الأمين العام والرئيس المكلف للإدارة العامة لمعسكرات النازحين واللاجئين بدارفور. وأيضا يشاركنا الشيخ يعقوب محمد عبدالله فري، المنسق العام للنازحين واللاجئين. وأيضا يشاركنا الحديث في هذه الحلقة الأستاذ المحامي آدم الشريف، المحامي بمحاكم نيالة. مرحبا بكم جميعا في برنامجنا من المعسكرات، ونبدأ حلقتنا مع الشيخ يعقوب فري، المنسق العام لنازحي دارفور. مرحبا بك الشيخ يعقوب، ورأيك شنو في اتفاق المبادرة المصرية خاصة بالجانب اللي بتعلق بالعدالة؟
اللي كان أبو إجباري، يعني اللي كان أبو إجباري ما يكون أبو طوعي. أبو أنت لو دار تصدر الكلام ده، أول مفوضية لازم يكون فيه عدالة، ويكون فيه عدالة الجنائية. بعد ذلك يعني بعد ما يثبت يعني جرائم للمجرمين، حتى بعد ذلك ما يطلبوا العفو. لكن عفو صفاحة كده، يعني معناته بكون تدي مبرر لعدو على أساس أنه يرتكب مزيد من المجازر، وأنه السودان ما يتعافى من أي مشاكل. معناته أي ناس ثانيين هيكرروا نفس الكلام، والسودان يكون مجبور على أساس إنه يدخل في المصالحات، وناس هيمشوا والأرواح بتسحب من 100 سنة قدام. ما في حاجة اسمه أفو، يعني قبل إنه أو مفاوضات العفو كان ينشو عنه أول حاجة، يعني إنه يكون في محاكم بتاعت العدالة الجنائية. حتى بعد ذلك يعني أفو بيصدر بعد ما ناس يعترفوا بالجرائم، أصلا يكون يثبت عن الجرائم للناس، وبعد ذلك الناس الخاطئين ممكن يطلبوا العفو. لكن يعني أفو مفاوضات العفو لكل التسطر الجرائم، أنا بشوف إنه الناس القادمة شو المفاوضات زي ده، يعني إنهم ذا بين سطر الجرائم بتاع الناس. وبرضو أنا يعني بدينا
شك كبير جدا في السياسيين وفي القانونيين وفي الناس القاعدين في الإعلاميين. بالكل أنا كنت في الإعلاميين في القانونيين وفي الشرطة والناس القاعدين كلهم السياسيين والعسكريين. يعني إذا كان اتفقوا في إنه يكون في أفو ده بيجي بعد يعني بعد الإنصاف. ودي داري أنا داري بشوف إنه الناس دارين يطلوا ناس من البشير من السجون فقط. لما يصير الأفو مناطق عنده منطر على أساس إنه خلاص الناس القاعدين في كله يفكوب ونازل عنده مشروع حينفذه بعد وحتى الآن في مشروع موقفه. لو كان أصلا شغل دولي بعد إنهاء البشير كان الناس يقولوا إنه كان يفكروا في حاجات زي دي، لكن الجرائم متكررة وماشي هتعافي من في حساب يعني أبو من أو في حساب أبو من أو في حساب زوجة من أو في حساب زوج من تعافي كيف يعني؟ فما في كلام زي ده إطلاقا. نحن كنازيين يعني ولاجين الكلام ده ما دونا يختاروا يعني احنا النازل يعني اختبرونا زي كأنه الناس بحاين في الزريبة وناس بتكلم عنهم يبقوا ويشتروا، لكن ده على الأسف الشديد انه الدولة ما حيتعافى بنفس الشجية الحسن بتاع الاستعمال الناس قاعدين بيشتغلوا ده. دي كل كلام فارغ ساكت ده يعني احنا ما بنكون جزء والأبو مباشر كده ما في إلا بعد الإنصاف ونجي بعد ذلك كان في أبو بعد ذلك نجي نقول نتكلم عن الأبو.
دي كلها المخرجات بتاعت الورشة بتاعت القاهرة المشاركة فيها الكتلة الديمقراطية ومجموعة يعني من
المجموعات دي كلها عبارة عن دارين يشتركوا جنائيا وكل ناس غالبيتهم مشتركين اشتراك جنائي، يعني انه في ناس يعني من قبل إنحاء البشير كانوا مشاركين وفي ناس انه مشاركين مشاركة جديدة. فإنه أنا هنشوف انه ليه ناس يمشي في القاهرة وبتكلم عن الأفو لماذا ولماذا دولة القاهرة أو دولة مصر بقبل الكلامات زي ده ذاته؟ إذا كان مبادرة مصرية زي ده نحن كناس ضحايا أصلاً أن إحنا ما عندنا عطنا علاقة بمبادرة مصرية لأن بكون إنه مبادرة بتاع الإجرام. أن إحنا ما عندنا حاجة اسمه زول يسبق ويقول دائرة الأفو. أن إحنا ما عندنا وجود كنازيين ولا جين ما عندنا وجود في 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 الجلسة بتاعهم أو في المبادرة بتاعهم أو في يعني العمل اللي هم ماشيين به. اي واحد دار على اساس انه يجمل نفسه على اساس انه يجي في السلطه ويكون موجود في السلطه وكده. فالمخرجات ان احنا ما جهه منه ولا بيعانينا كنازحين علينا كضحايا ما بيعانينا ولا جيل. نحن هنا في دارفور ونيل الازرق وجبال النوبه وكل الضحايا الموجودين في مستوى السودان وهنا الضحايا بتاعت فض الاعتصام. لماذا الناس دايرين يتسكروا انه كلهم دايرين يتكلموا عن الابو ودايرين يتكلموا عن برامج من هم دايرين يمشي ودوهم للسلطه ودوهم للمال؟ فانه نحن ما بنكون ما جزء ما كنا جزء ولم نكون جزء وما دون الدعوه ذاته وده استبزاز يعني لمشاعرنا عن احنا ذاته وده بيخلي انه بكون في مشاكل جديده. اذا كان الناس ماشيين للاستهبال بكون في مشاكل جديده كيف؟ لان احنا عندنا الضحايا وأبناء الناس اليتامى حتى أعمارهم 20 كم 20 سنة ولا 30 سنة. اتأكد إذا كان الناس مش في استهبال زي ده معناته إنه يكون في حروبات جديدة وده بيكون خطير جدا. فإنه بدل ما نمشي في استهبال خلينا نمشي عن طريق قانون. أول حاجة خلي شكل حكومة مدنية 100% الجيش ده خليه يرجع للسكنات كما هو وعد والسياسيين يخلوا الاستهبال السياسي ده كله يتنازلوا من أجل الوطن ومن أجل المواطن على أساس إنه كلنا نجي بعد ذلك نتفق في حاجة محددة ونثق أول حاجة نضع ثقة فيما بعدنا حتى بعد ذلك نشيل الخطوة الثانية. لكن الناس حتى الآن دولة ما عندها حكومة، نمرة 2 الدولة ما عندها أي عدالة، نمرة 3 الدولة ما عندها حقوق بتاعت الإنسان، وحتى الآن إنه أي ناس خلاص أصبح إنه يجيش نفسهم وبعد ذلك بتكلم عن الضحايا زي كأنهم يعني أولياء الأمور بالنسبة لنا نحن. نحن ما في حاجة اسمه عفو ما لم نجلس وما لم يكون في اعتراف وما لم نرجع نشاور كلنا كنازحين واللاجئين. كان في أي حاجة بعد ذلك يصدر الكلام ده ومفاوضية زي ده ذاته أننا ما جزء منه بشكل المفاوضية على أساس أنه يشتغل في المفاوضية بتاع الصلح ده بتاع العفو ده مفاوضية أننا ما جزء منه ولا شاورونا فيه. بعد ذلك أننا نكون شو نطلع بحايم ولا نطلع شنو يعني ولا نطلع يعني بضائع قاعدين موجودين في نكون موجودين في المخازن الناس تكلموا عننا ولا كيف يعني؟
نعم
هي أننا ذاتها يعني بجرح مشاعرنا وبخلينا أنه ذاته أننا نشوف الناس الحسن الموجودين قاعدين بتكلموا وكفاية حد الاستعبال السياسي بالكفاية ذاته من المفترض أنه نازل يجيب صوت العقل وده ضرر لأي إنسان. وأصلا أنهم شوفوا أنه نازل هم سعيين بأي وسيلة على أساس أنه يقوم ينتهوا من السودان. هم ذاته دير القاعدين بقوموا وبقود ماشين خرطوم ماشين ظاهرة ماشين جوبا ماشين وين ماشين وين لأنه ما عندهم إرادة حقيقية. هم عزبوا أنه لو ما مشوا برا هم ما عندهم إرادة من داخل وبمشوا قاعدين بتجولوا الناس في الدول. المفترض إن السودانية يقول في داخل الدولة ويتفاكر ويتلازل كل مبادرات نتفاكر. أول حاجة يجي في القتل ويجي في التشريد الموجودة حصة حاليا لسه نازل والعنف اللي حصة ماشي ضد النازحين والمواطنين يجي ده حتى بعدات لو في أي خطوة بعدات مشيت. لكن خطوة يعني أي خطوة يعني قبل الكلام اللي أنا بتكلم سابق لعوانه ده بكون تكرار لفشل. وبعد ذلك الفشل ده يوم من الأيام أنا بشوف في نظريانا يوم من الأيام الفشل ده بودي لإنشطار الدولة, وإنشطار الدولة برضو ما بنتهي بالسلام. وأنا بشوف إنه كل الناس اللي عندهم دمير ما يخلوا السودان للناس القاعدين بتلعبوا بيه وساكت بيه. كل الناس اللي يتدخلوا الموجودين الناس القاعدين ساكتين ساكت برضو يتدخلوا في الكلام ده على أساس إنه يجيب العبث ده على أساس إنه الدولة يجيب كرعين وعلى أساس نكونوا زينا وزي أي دول الباقية دول ونتعاون. وبعد ذلك ما الجيران الجيران ما ممكن علينا بعد ذلك نكون عندنا يعني عندنا حروبات طاحنة وما ما بيساعدونا على أساس إنه يجيب الحروبات وهم قاعدين بعد ذلك يساهموا على أساس إنه الناس يتخلصوا من يعني إنه يتخلصوا من جرائمهم على أساس إنه ما بيكونوا مصالحة. أي زول ما يكون في استقرار. أي زول بتكلم عن المصالحات وبتكلم عن الأفو وبتكلم بس عدد لعوانه أولا دولة خليه يكون عنده حكومة مدنية ما يثق فيه. وبعد ذلك كلنا نجي كنازحين أنا هنا في الأولوية لأن المشاكل الناس بتكلموا عنه ده مشاكل ده حصل فينا. لكن الناس بتكلموا هم ما عنده مشكلة. ناس قاعدين في المطيبات قاعدين بيشربوا مياه بارد تكلموا في مشاكل هم الثاني عنه. وزول بس ده مشكلة وهم بيستنفي إليه أصلا من الله خلق الدنيا هو ما حل مشكلة. لكن خلي المهم الناس الواطنين الجمر بمستوى السودان في كل مناطق الحامش خلينا نكون أن إحنا جزء وما منقوا جزء إلا بعد يكون في حكومة مدنية 100%. أننا أي زول حسب يتونا في زي الحكومة انقلابية وهم ذات الناس المسؤولين القاعدين في الدولة الرئاسة الدولة ذات هم ضد اللاجئين ذات وضد اللاجئين كيف إنه مثلا حسب هم يتكلموا عن المصالحات يتكلموا عن كلام الفارغ الكثير اللي بيتكلموا ده ده ما ممكن إطلاقا تحدث. أنا بصفتي كمنسق عام لمعسكرات النازحين واللاجئين يعقوب محمد الله أنا بشوف إنه أولوية أي مبادرة في يكون في شغلة في الدعاية وهم لما ينبنشوا هنا بيتكلموا قال أصحاب المصلحة وما أصحاب المصلحة هم بيشوفوا أصحاب المصلحة ده عبارة إنه هم أصحاب المصلحة يستنفوا بالمناصب وبيشنوا وبالمال. لكن إحنا فهمنا ما زي ده إحنا فهمنا إنه استقرار الدولة يعني أمنيا اقتصاديا وبرضه شنو اجتماعيا إنه الدولة استقرار بديل بعد ذلك كمدينة في الأفق بعد ذلك يعني نرجو أن إحنا نشاور كنازحين مش هم اللي بيملوا علينا نشاور إحنا كنازحين واللاجئين نشاور أن إحنا حتى بعد ذلك
نعم
كم في أبو بعد ذلك نعافي
نعم
أبو بإجبار ذلك ما بيجي
نعم. وكمان يعني ما ذكروا التسليم المطلوبين يعني مصيره ما وضحوا عنه أي نقطة في الاتفاق يعني تسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية عمر البشير وناسه
حاليا الخطة كله الماشي المصالحات والفارق والكلام الكثير ده كله عشان يسطروا الجرائم بتاعنا بشير اصلا زي ما قلت قبل الناس اصلا ما حيقولوا انه بشير ده يودوه ولا ما يودوه لان عشان انه هم بيحاولوا حس عشان يفرجوا الناس القاعدين في السجون ما حيقولوا وهم جزء منهم ذات الناس عندهم ارتكبوا جرائم هم بيشوفوا انه جرائمهم ده اذا كان هم ما عرفوا ناس بشير لانه خلاص القانون بالتالي للجميع الناس خايفين من القانون وخايفين من الديمقراطية ده واحد. نمرة اثنين أنا أقول إنه إرادة ما في هنا في السودان لأن لما جاء مدعي العام لماذا الناس عشان ما إنه مدعي العام مجرد مقابلة ساكت رفضوا عليه ماله ما رفضوا عليه على أساس إنه يمشي قابل ماله إذا كان أصلا حقيقي كان في إرادة حقيقية من الضرورة والعادي إنه مثلا إذا كان ما في تصدر في جرائم وأصلا هم نازل عشان يفرجوا عن المجرمين لما كان يخلوا إنه مدعي العام يقابل كويس ما خلوا إنه المدعي هنا بديك علامة الاستفهام كبير بأنه الناس ديل ساين بأنه الكلام قوم وقاد ولف ودورين بتاع سوريان ده كله عشان ما إنه يفرجوا الناس ديل القاعدين في السجون ارتكبوا جرائم عبادة كل جرائم الخطيرة عبادة جنات أسير الإرقة والاقتصابات ويعني جرائم اللي هم ارتكبوه دايرين يفرجوا الناس ديل فاكر ده ما منها ده حقوق واجب بأنه الوطن يعمل كلام زي ده إلا كان الوطن ما موحد أو الوطن ما موجود بعد ذلك أي واحد يعني يخلي بال في نفسه على أساس أنه يقدر يجيب دفاعا عن حقوقه.
شكرا شيخ صالح عيسى الأمين العام والرئيس المكلف للإدارة العامة للنازحين.
شكرا لك يا مام.
وننتقل لضيفنا الثاني شيخ صالح عيسى الأمين العام والرئيس المكلف للإدارة العامة للنازحين. مرحب بك شيخ صالح. ويمكن استمعت لشيخ يعقوب فري في الجانب اللي بتعلق بالعدالة في اتفاق المبادرة المصرية، رأيك شنو؟
طيب أول حاجة شكرا جزيلا لإذاعة راديو دبنجة، وشكرا جزيلا لكل الفريق العامل وللمستمعين. أنا صالح عيسى محمد العميل العام والرئيس المكلف للإدارة العامة لمعسكرات الناجحين واللاجئين. بالنسبة لنا رأينا في المؤتمر بتاع القاهرة والتلاول يعني بعض القضايا، ومن بين المهمة جدا يعني قضايا بتاعة العدالة، رغم أنه نحن صحيح ما كنا يعني جزء من المؤتمر كناجحين، وطبعا حتى يعني الاتفاق الإطاري كان خيبنا، وبرضه ما كان اهتم بقضايا بتاعة العدالة وقضايا بتاعة الحقوق والمظالم التاريخية المتعلق بالناضحين، واللي نحن يعني ضحينا ودفعنا أثمان كبيرة جدا جدا، وفي داخل المعسكرات بتاعة النزوه والذل والحوار لمدة 20 عام. والعدالة طبعا هي الأساس في أنه يكون في سلام ويكون في تنمية ويكون في استقرار، وبدون عدالة طبعا نحن يعني بالنسبة لنا ما بنشوف سلام والأمن ولا استقرار ولا هنا هذا. أما بالنسبة يعني للمصالحات وكذا، أنا هنا المصالحات ده في المقام أول حق يصبغ العدالة، والعدالة ده بالتسليم كل المطلوبين إلى محكمة إلى المحاكم، وأيضا لازم يأخذ أغامه وجزاؤه عشان حتى يكون عبرة وعظة بالنسبة للناس المجرمين الآخرين السنوا يعني يوقفوا العملية الإجرامية. إذا في حساب أصلا ما بكون في إجرام، لكن الإفلاج من العقاب هو الساهم مساهمة كبيرة جدا جدا في استمرار الجرائم. فعليه هناك ناجحين ما عندنا تنازل خالص يعني من العدالة، ومحاكمة المطلوبين دول كلهم لازم يتحاكموا، وموجب يعني وموجب محاسبة المجرمين طبعا بكون يعني في تعويض مجدي بالنسبة للناس الضحايا. لكن يعني نحن يعني 20 عام نحن في النزوح حصلت فينا عبادات جماعية وتطهير عرقي وحرق بتاع كل القرى وسياسة الإفكار والإذلال. بعد ذلك المصالح هذا بشنو؟ إذا أبغى لنا ما لقينا حقنا ما في مصالح، علينا دارين الحق ده يكون بالعدالة، وبعدالة يعني يجي حقوقنا، بعد ذلك بكون المصالح هذه المرحلة الثالثة. والله أنا طبعا مبدئيا طبعا المخرجات أننا ما اطلعنا لها كتير، لكن نحن برضو مع المؤتمر بتاعة الخير بعدين أقرب له من الاتفاق الإطاري، لأنه ناس الاتفاق الإطاري ده قيبونا، وحتى يعني إخواننا في الكتلة الديمقراطية وقفوا معانا هنا كناجحين، وقفوا في قضايا بتاعة العدالة وفي المظالم بتاعة الناس، وحقيقة كتبوا كثير وكان موقفهم قوي جدا جدا. عشان كده برضو نحن حقيقة يعني بنسندموا المخرجات اطلعوا الطلبان هنا قاتل، أنه كثير منها تكون يعني في مصالح بتاع قضيتنا، ونحن برضو معهم جنبا لجنب. لكم التحية والتقدير، شكرا جزيلا.
شكرا جزيلا، الله يخليك. ونرحب بضيفنا الثالث الأستاذ المحامي آدم الشريف، المحامي بمحاكم مدينة نيالا. مرحب بك أستاذ آدم الشريف، ويمكن سمعت كلام شيخ يعقوب وشيخ صالح فيما يخص العدالة في اتفاق المبادرة المصرية، والذي أغفل تطبيق العدالة في الجرائم المرتكبة والمطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. الرأي القانوني في الكلام ده شنو؟
مسائل متعلقة بقضايا العدالة وتحقيق سيادة حكم القانون، المسألة اللي دفعت إنه المسائل تطلع خارج السودان وبالذات في أحداث دارفور، المجتمع الدولي أو مجلس الأمن الدولي توصل إلى أنه القضاء السوداني غير قادر وغير راغب في محاكمة المجتمع بهم بارتكاب جرائم في دارفور. ولما كانت هذه الجرائم بتحدد الأمن والسلم الدوليين مثل جريمة الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية، تم إحالة الملف إلى المحكمة الجنائية الدولية. لماذا تمت الإحالة؟ لأنه زي ما قلت إنه قضاء السوداني غير راغب أو غير قادر، لأنه الفكرة بتاعت حكم الإنقاذ كان لا يوجد استقلال للسلطة القضائية، إضافة لأنه القوانين السودانية في لحظة ارتكاب هذه الجرائم في الفترة من 2003 إلى 2009 في القانون السوداني ليست هنالك جرائم مثل جريمة الإبادة الجماعية أو الجرائم ضد الإنسانية غير مضمنة في القانون الجنائي السوداني، وبالتالي لا عقوبة ولا جريمة ولا عقوبة إلا بنص. ده مبدأ قانوني راسخ جريمة ولا عقوبة إلا بنص. فكون هذه الجرائم غير موجودة في القانون السوداني بيغلي المحاكم السودانية غير مختصة أو غير قادرة إنها تحاكم هؤلاء المرتكبين. أعتقد إنه ليس أمام حكومة السودان سوى إن تسلم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. المحكمة الجنائية الدولية عبارة عن قوانين دولية ذات اختصاص، يمكن أن تنعقد المحكمة داخل السودان أو في منطقة تانية، لكن بقضاء دوليين وفقا للقانون الدولي الإنساني. ومعروف قانونا أن الجرائم ضد الإنسانية والجرائم الإبادة الجماعية لا يجوز التنازل عنها، يعني هي ما حقاص لا ولي أدم، لأنها زي ما قلنا هي جرائم دولية وجرائم متعلقة بالأمن والسلام الدولي. وبالتالي إذا كانت ورشة القاهرة لقوة الكتلة الديمقراطية إذا توصل لهذه، فأعتقد أن هذا حبر على ورق ولا يساوي شيء، وبالتالي القضاء الدولي والمجتمع الدولي ومثلا في مجلس الأمن والمحكمة الجنائية الدولية سوف تتدخل وتطالب بتسليم المطلوبين للمحكمة الجنائية الدولية. يعني هم ما في شخص يملك، لا في شخص يملك إلا أولياء الدم، أولياء الدم هم اللي هو الحق. ولكن حتى في الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية حتى أولياء الدم ما عندهم حق إنه هم يعفوا، لأنه دي جرائم دولية حسب القانون الدولي الإنساني. معليش في جرائم القتل وكذا دي مسائل خاصة بأولياء الدم ممكن يتم فيها العفو، لكن أعتقد إنه ما تم في ورشة الظاهرة فيما يتعلق بالعدالة والعفاء أو في أولياء الدم هذا أطاع من لا يملك لمن لا يستحق، أطاع من لا يملك لمن لا يستحق، هم ما عندهم أي سلطة أو صلاحية إنه يتكلموا عن مسألة تنازل أولياء الدم عن حقوقهم الخاصة. هذا حق خاص لأولياء الدم وبالتحديد في الجرائم المتعلقة بالجرائم ضد الإنسانية مثل القتل والاغتصاب وما شابه ذلك من جرائم.
شكرا أستاذ آدم الشريف المحامي، والشكر أجزله للشيخ يعقوب فريه المنسق العام لنازحي دارفور، والشكر أيضا للشيخ صالح عيسى الأمين العام والرئيس المكلف للإدارة العامة للنازحين. شكرا لمشاركتكم معنا في برنامج من المعسكرات، وإن شاء الله نتمنى نلتقيكم في حلقة تانية. وشكرا لكم المستمعون الكرام لحسن المتابعة، حتى الملتقى، في أمان الله.
راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين، شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا، ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.